إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت جعلت الحل سهلا. نبدأ إن شاء الله فيما في استكمال ما بدأناه في لقائنا السابق. كنا تكلمنا في نهاية لقائنا السابق عن الباب 12 في صلاة العيدين، وكنا افتتحنا هذا الباب وابتدأنا بتعريف العيد وما هو معناه، ثم تكلمنا على حكم صلاة العيد، تكلمنا على دليل المشروعية أولا، ثم تكلمنا بعد ذلك على الخلاف في حكم صلاة العيد، وكنا يعني ملنا إلى القول الذي يقول أن صلاة العيد فرض عين، ومذكور عندكم في الكتاب أنه فرض كفاية، وكما ذكرنا يعني هناك أن الجمهور أصلا على أن صلاة العيد مستحبة، وذكرنا الخلاف في المسألة وسبب ترجيح القول بوجوب صلاة العيد على الأعيان. ثم تكلمنا بعد ذلك على مسألة شروط صلاة العيد، وفصلنا فيها القول حول العدد المعتبر لصلاة العيد، وتكلمنا كذلك على مسألة أن صلاة العيد لا تشرع في حق المسافر، وذكرنا أن العلماء يعني يتكلمون بالنسبة لمسألة السفر أن الإنسان له ثلاثة أحوال، إما أن يكون مسافرا، نعيد هذه الجزئية لأهميتها، إما أن يكون مسافرا، والمسافر كما ذكرنا أن السفر له ضوابط في الشرع، ويعني العلماء حددوا ما مفهوم السفر من الناحية الشرعية، وبالطبع أن هذا الإنسان إذا ما كان مسافرا فله أحكام، هناك أحكام خاصة بالنسبة لمسألة السفر، وهي أعم من النظرة القاصرة التي ننظر إليها أن المسافر ما هو إلا إنسان يعني يكون في حقه بعض الرخص، فمثلا كرخصة القصر أو رخصة الجمع، لا يعني كلمة السفر والمسافر تتعلق بها أحكام ليست مقصورة فقط على يعني مسألة الرخصة والأخذ بها من عدمه، لكن هناك أحكام تلزمه، منها مثلا هذا الشق الذي نتكلم عليه أن المسافر لا يشرع في حقه صلاة العيد مثلا. كذلك الحال يعني بالنسبة للمرأة، المرأة إذا حكمنا عليها أنها مسافرة فهناك أحكام تلزمها، منها أنه يلزمها أن يكون معها محرم في السفر، فالأمر أوسع بكثير من مجرد فقط اعتبار الرخصة من عدمها. فنقول إن الإنسان إما أن يكون مسافرا بشروط السفر التي ذكرناها قبل ذلك، الحالة الثانية أن يكون مقيما، وعلمنا أن العلماء أو جمهور أهل العلم يفرقون بين كلمة المقيم والمستوطن. الحالة الثانية أن يكون مقيما، من هو المقيم؟ المقيم هو المسافر، إنسان مسافر لكنه انقطع في حقه حكم السفر، قلنا هذا رأي جمهور أهل العلم، مثل المسافر الذي نزل في مكان في مدة تزيد على 4 أيام، فقالوا هذا يسمى مقيما بعد اليوم الرابع، هذا يسمى مقيما، هذا المقيم لا يترخص مثلا ببعض الرخص، لا يترخص بالقصر وبالجمع وهكذا، وفي نفس الوقت يجرون عليه بعض الأحكام الخاصة بالسفر، فقالوا أن المقيم لا يعني ليس عليه صلاة عيد، إنما صلاة العيد في حق إيه؟ في حق المستوطن. والحالة الثالثة، والمستوطن من كان يقيم في وطنه إقامة دائمة وإقامة مستقرة، وقلنا أن هذا التقسيم هو تقسيم جمهور أهل العلم، أن يكون المسافر والمقيم والمستوطن، لكن الراجح والله أعلم هو ما ذهب إليه يعني طائفة من أهل العلم، وله ترجيح أيضا شيخ الإسلام رحمة الله عليه، أنه ليس هناك في الشرع إلا قسمان، إما أن يكون مسافرا ويأخذ أحكام السفر كاملة، وإما أن نحكم له بالإقامة، والمقيم هو المستوطن وهو الذي ليس على سفر ويأخذ أحكام الإقامة كاملة. تمام؟ فهنا بالنسبة للمسألة التي نحن بصددها، فنحن نتكلم على ماذا؟ نتكلم على إقامة صلاة العيد، من شرط من شروط صلاة العيد، كيف أو على من يتوجه الخطاب بإقامة الصلاة. فقالوا هنا، وهذا هو الصواب، أن صلاة العيد لا تشرع في حق المسافر، أما إن كان مقيما فهذا الذي يشرع في حقه أن يصلي صلاة العيد. تمام؟ وكنا توقفنا عند المسألة الثالثة، والتي عنوانها المواضع التي تصلى فيها، أين تصلى صلاة العيد. فهنا يقول المصنف: يسن أن تصلى في الصحراء خارج البنيان، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، والقصد من ذلك والله أعلم إظهار هذه الشعيرة وإبرازها. طب بداية، ما هو وجه الدلالة هنا في الحديث المذكور؟ وجه الدلالة عندنا في قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فهذا هو محل الشاهد، المصلى. فما المقصود بالمصلى؟ المصلى هنا يقصد به مصلى العيد. طب ما معنى مصلى العيد أصلا؟ ما هو مصلى العيد؟ مصلى العيد هذا، مصلى العيد هذا هو موضع معروف خارج المدينة، ووصفه بعض أهل التاريخ بأنه كان يبعد عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مسافة يعني ليست بالصغيرة وليست بالكبيرة، عن حوالي يمكن كيلومتر بحساباتنا الآن. فهو عبارة عن أرض فضاء خارج حدود المدينة، ويعني حتى تتصور المسألة، حدود المدينة أصلا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانت صغيرة، يعني كانت عبارة عن المسجد النبوي وحوله بعض البيوت المتناثرة، مساحتها صغيرة، يعني يكاد يكون مساحة المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم توازي مساحة المسجد النبوي الآن، حتى تتخيل الصورة. تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة العيد في مسجده، بل خرج خارج حدود المدينة وصلاها في الصحراء في مكان معروف يسمى ماذا؟ يسمى مصلى، مصلى العيد. جمهور أهل العلم على استحباب الصلاة في المصلى وليس في المسجد، وحجتهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة في مسجده على ما فيه من الفضل للصلاة فيه. هناك طبعا أحاديث مشهورة تبين فضل الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالصلاة فيها تعدل 1000 صلاة. فأن يترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا المكان على ما فيه من الفضل ويخرج بالناس، بل ويتكلف الخروج ويأخذ، يعني يكاد يكون أخذ المدينة كلها، أخذهم وخرج بهم إلى المصلى، هذا يدل دلالة واضحة على أن الصلاة خارج المسجد مقصودة وهي المرادة شرعا. ولكن خالف في ذلك بعض أهل العلم، وهذا مشهور في مذهب الشافعية، واستحبوا الصلاة في المسجد. لكن لاحظ، أريدك عندما تقرأ في أقوال أهل العلم أو تنسب أقوال المذاهب المختلفة أن تطلع على الكلام يعني الموجود داخل كتب المذهب. يعني بعض الناس أو بعض إخواننا طلبة العلم عندما ينقلون كلام المذاهب أحيانا تنقل يعني الآراء بالمعنى وليس باللفظ، وتكون الآراء تقريبية. لا، يعني إذا أردت تحقيق القول حتى يعني تتضح لك المسألة، فعليك أن تراجع أقوال أهل المذهب وتحقق أقوالهم. هم قالوا يعني يستحب الصلاة في المسجد، ولكن لاحظ ليس عموم المساجد، إنما قالوا المسجد تستحب الصلاة في المسجد ولكن بشرط أن يسع هذا المسجد الناس كلهم. لحظة القيد. هذا كلام منقول عن الشافعي رحمة الله عليه. فقال وهذا هو يعني المشهور في مذهبه أنه يستحب صلاة العيد في المسجد ولكن بشرط. ما هو الشرط؟ أن يسع هذا المسجد الناس كلهم. يعني لأجل أن نصلي الصلاة داخل المسجد يشترط لهذا المسجد أن يكون واسعا فيصلي الناس كلهم داخل المسجد. طيب ما هو دليلهم على هذا؟ لاحظوا يعني أنا أحيانا أشير إلى الخلاف وإن كان أصلا يعني شرط في هذه المرحلة ألا أناقش الخلافات، ولكن أحيانا يعني نضطر إلى إبراز الخلاف لحاجتنا في هذا الأمر، يعني خاصة لانتشاره أو وجود مثلا بعض الخلافات حوله، خاصة مثلا عندنا في مصر. يعني عندنا دائما إشكالية واضحة في إقامة صلاة العيد. يعني عموم الناس يعني اعتادوا مسألة أن صلاة العيد تكون في المسجد، ولعله لم تنتشر لدينا مثلا في مصر مسألة صلاة العيد في الأماكن المفتوحة الأماكن الخلاء إلا منذ فترة قريبة، وإلا فالناس اعتادوا هذا الرأي ويعني يؤدون صلاة العيد في كل المساجد. فنقول هنا بالنسبة إلى مسألة إقامة صلاة العيد في المسجد، الشافعية أنفسهم الشافعية قالوا أن صلاة العيد تكون في المسجد ولكن بشرط، ليس أي مسجد، المسجد الواسع الذي يسع الناس كلهم صغيرهم وكبيرهم رجالهم ونساؤهم. تمام؟ لماذا؟ أو يعني من أين الدليل؟ ما الدليل عندهم على أن صلاة العيد تكون في المسجد؟ استدلوا على ذلك بصلاة أهل مكة في المسجد الحرام، وهذا بالفعل ما يحدث. صلاة العيد في مكة تقام في المسجد الحرام وليس خارج المسجد. تمام؟ فقالوا أن صلاة العيد في مكة تقام في المسجد الحرام لأن المسجد الحرام يسع الناس كلهم، خلافا للمسجد النبوي. إذا هم نظروا لماذا؟ نظروا للنص وحاولوا استنباط العلة في مسألة الخلاف بين إقامة صلاة العيد في مكة عنها في المدينة. يعني صلاة العيد في المدينة إلى الآن تصلى في الخلاء، وصلاة العيد في مكة إلى الآن تصلى في المسجد الحرام. فقالوا وجه التفريق بين هذا وذاك أن صلاة العيد في المسجد الحرام، المسجد الحرام يسع الناس بخلاف المسجد النبوي. هذا رأيهم. أنا أشرح لكم رأيهم المتداول لديهم في المذهب، لكن حقيقة يعني الراجح هو قول الجمهور. وبالفعل يستحب إقامة العيد في المصلى ولا تصلى في المسجد إلا للضرورة من مطر ونحوه، كما قال هنا ويجوز صلاتها في المسجد الجامع من عذر كالمطر والريح الشديدة ونحو ذلك. طبعا يعني هو حاليا إذا يعني نظرنا سنجد أنه لا توجد يعني مثل هذا الخلاء وهذا المصلى في المكان الفسيح الواسع أو الخروج خارج حدود المدينة. يعني هذا الأمر صار فيه مشقة وعسر، وقد لا يوجد أصلا يعني في بعض الأماكن لا توجد يعني بعض المدن وهكذا ليس حولها فضاء خارجي مثلا نستطيع أن نقيم فيه مصلى خارجيا. وحتى لو أقمنا يعني الآن الحياة لم تعد كمثيلتها قديما، يعني الناس صارت أعدادهم كبيرة، ومسألة إخراج الناس مثلا للخلاء سيكون هناك فيها مشقة شديدة. فهنا نقول يعني في مثل هذه الأحوال القاعدة العامة تتقوا الله ما استطعتم، فإن لم نستطع أن نحقق الصورة الأكمل بأن يكون هناك مصلى يخرج له الناس خارج البنيان وهكذا، فأقل ما يكون أن نحقق يعني مفهوم المصلى، أن يكون هناك خلاء، هذا خلاء حتى لو داخل البنيان لكنه يكون خلاء كبيرا ويسع الناس. يعني علينا أن نحرص على هذا، أن يكون هناك مصلى للعيد وهذا المصلى يكون كبيرا يسع الناس كله، مع يعني اعتبار يعني في يعني نضع في الحسبان بعض المدن يعني تكون في حال يصعب معه أن نجمع الناس كلهم في صعيد واحد. يعني إذا أخذنا مفهوم المدينة بالمفهوم العصري ونقول مدينة كذا، يعني هذه المدينة إذا أردنا أن نجعل الناس كل المصلين يكونون في مكان واحد قد لا يتصور هذا. يعني بعض المدن تكون تركيز والكثافة السكانية فيها مرتفعة جدا، فبالفعل قد يكون تحقيق إيجاد مصلى واحد يسع الناس كلهم قد يكون فيه شيء من عسر. ولأجل هذا فنقول يعني أيضا يعني اتقوا الله ما استطعتم في هذا الأمر، يعني لو كان الأمر يحتاج إلى عدة مصليات فلا بأس بهذا، يعني لا بأس بهذا، ولكن على قدر المستطاع. لو استطعنا مثلا في قرية معينة أو مدينة صغيرة أن يكون تجمع الناس في مكان واحد فهذا هو مقصود الشرعي وعلينا أن نحرص عليه. يبقى خلاصة المسألة السابقة، المسألة كانت حول أين تصلي صلاة العيد، فنقول خلاصة المسألة أن صلاة العيد تقام في المصلى، هذه هي السنة. المسألة الرابعة يقول وقتها، ما هو وقت صلاة الضحى، متى نصلي صلاة الضحى؟ قال هنا ووقتها أي وقت صلاة الضحى، ووقتها وقت صلاة العيد كصلاة الضحى بعد ارتفاع الشمس قدر رمح. طبعا أنا عايز أتلخص حاجة، يعني المصنفون في العلوم الشرعية بصفة عامة تجدهم يحرصون أحيانا على استخدام بعض الألفاظ، يعني مثلا هنا يقول لك وقتها كصلاة الضحى بعد ارتفاع الشمس قدر رمح. ما معنى هذا التعبير؟ يعني إيه ارتفاع الشمس قدر رمح؟ نحن أصلا لم نرى الرماح في حياتنا، يعني هو في حياتنا رماح أصلا؟ يعني هل حد كان هناك أحد يعيش في هذا الزمان رأى الربح بعينيه؟ يعني دي أمور تاريخية نحن نراها في كتب التاريخ وهكذا. فلماذا يصرون إلى الآن على نقل هذه التقديرات بلفظها هكذا؟ ما معنى قدر الرمح أصلا؟ قدر الرمح معناه ارتفاع الشمس فوق الأفق بمسافة تقريبا 3 أمتار. تمام؟ عندما ترتفع الشمس فوق الأفق بمسافة 3 أمتار هذا يكون بداية وقت صلاة الضحى. طب لماذا لا يقولون في يعني المصنفون حاليا، لماذا لا يقولون عندما ترتفع الشمس في السماء قدر 3 أمتار مثلا؟ يعني لماذا يصرون على استخدام هذه التعبيرات القديمة؟ لماذا؟ لأن بعض هذه التقديرات ليست تقديرات مجرد تقديرات عرفية اصطلح عليها بعض أهل العلم، إنما في كثير منها هي تقديرات وردت في نصوص شرعية مرتبطة يعني ارتباطا مباشرا بألفاظ وردت في النصوص الشرعية، وبالتالي أنت عندما تطالع الدليل سترى مثل هذه الأمور المذكورة، فهنا يربطونك ربطا مباشرا بالدليل ثم يأتي الشرح بعد ذلك ليبين لك مراد هذه الأشياء. تمام؟ فعندما ترى هنا مثلا مسألة ارتفاع الشمس قبل الرمح، ستجد أن هذا التقدير موجود بالفعل في بعض الأحاديث، موجود بلفظه هكذا قبل الرمح، تمام؟ فلأجل هذا يحرصون تمام الحرص على أن يستخدموا هذه المصطلحات كما وردت عند كتب القدماء الذين أخذوها في الأصل عن إيه؟ أخذوها في الأصل عن النصوص التي وردت فيها مثل هذه التقديرات. فتجد مثلا يعني استخدام الفرسخ، ونحن في يعني مثلا في حياتنا العادية لا نستخدم الفرسخ، نستخدم نجد مثلا بعض المكاييل المد والصاع والجرة مثلا الكلة وهكذا، مثل هذه التقديرات لا احنا نستخدمها في حياتنا الآن، ولكن في عندما تعود إلى النصوص الشرعية سوف ترى مثل هذه الأشياء، وإذا لم تكن معتادا عليها سوف يعني تعجز عن فهم الدليل الذي تستنبط منه الحكم أصلا. فهذا يعني هو سر استخدام العلماء والفقهاء لبعض هذه المصطلحات التي قد لا نستخدمها في حياتنا العادية الآن. قال: وقتها كصلاة الضحى بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى وقت الزوال. يعني طبعا كنا تكلمنا عندما تكلمنا على مواقيت الصلاة علمنا ما هو وقت الزوال. قال: لأنه صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه كانوا يصلونها بعد ارتفاع الشمس، وهذا وارد بالفعل في السنة كما أخرج أبو داود في سننه: خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام فقال: إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح. ده اللي وارد عنهم في اللفظ في الحديث، وذلك حين التسبيح. معنى حين التسبيح أي وقت الضحى، وقت يعني التسبيح يأتي في بعض الأحاديث ويقصد بها صلاة النافلة، تمام؟ قالوا سبحة أو سبحة يعني يقصد بها أداء صلاة النافلة، فالمقصود هنا بها حين التسبيح أي أداء صلاة الضحى، تمام؟ قال: ولأن ما قبل ارتفاع الشمس وقت نهي، وأيضا كنا تكلمنا على أوقات النهي المشهور وعلمنا أن من أوقات النهي هو وقت ما بعد أداء صلاة الصبح إلى وقت الشروق، وأيضا الوقت الآخر وقت ارتفاع يعني شروق الشمس حتى ترتفع في السماء قدر رمح، كل هذه وقت من النهي. فقالوا أن بداية وقت العيد بعد انتهاء وقت النهي. قال هنا: ويسن تعجيل الأضحى في أول وقتها وتأخير الفطر لفعله صلى الله عليه وسلم. يعني عندنا في وقت صلاة عيد الأضحى تختلف على وقت صلاة عيد الفطر، فقالوا: الأضحى نعجل ونبكر في الصلاة، أما في صلاة الفطر يسن أن نؤخر الفطر. قال هنا: يسن لفعله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن هو يستدل هنا على مسألة التعجيل والتأخير بماذا؟ بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد فعله. طيب أين الدليل على هذا؟ الدليل على هذا في الحديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا يوم الفطر والشمس على قيد رمحين والأضحى على قيد رمح. يبقى هنا في نص صريح، الصحابة قالوا إيه؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا يوم الفطر والشمس على قيد رمحين، يبقى هنا الوقت إيه؟ تأخر. والأضحى على قيد رمح، يبقى هناك في تعجيل في أول الوقت مباشرة، فكان هناك فارق بين إيه؟ بين صلاة الفطر وصلاة الأضحى. لكن في الواقع يعني هذا الحديث ضعيف، فلا يثبت هذا من فعله صلى الله عليه وسلم، يعني لم يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلىها بالفعل على مثل هذا المنوال الذي ذكره. وهناك حديث آخر يستدلون به، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم وهو بن جيران
أن أعجل الأضحى وأخر الفطرة وذكر الناس، لكن أيضا هذا الحديث ضعيف. إذا الخلاصة، الخلاصة أنه لم يثبت هذا، اكتبوا هذه الملاحظة، لم يثبت هذا لا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من قوله. نأتي إلى الدليل الآخر، قال ولأن الناس في حاجة إلى تعجيل الأضحى لذبح الأضاحي، وهم في حاجة إلى امتداد وقت صلاة الفطر ليتسع لأداء زكاة الفطر. تمام؟ فهنا تعليل، لكنه تعليل نظري، تعليل نظري. يعني تعليل نظري يعني بالنظر، تعليل يعني ينظر فيه مثلا ايه الى الحكمة من الفعل هذا، ولكن يعني ليش ليس بسبيل الايه النص عليه. فهذا تعليل جيد الواقع، يعني الناس بالفعل يحتاجون في صلاة الأضحى إلى تعجيل الصلاة حتى يعني يبكرون في ذبح الأضاحي. أما في صلاة الفطر فنحن نعلم أو كما سنعلم إن شاء الله أن زكاة الفطر لها وقت، آخر وقتها يكون مع أداء صلاة عيد الفطر، وبالتالي كلما أخرنا صلاة الفطر كلما كان أفضل لمن تأخر في إخراج زكاته. فبالتالي هذا تعليل جيد. إذا مسألة يسن تعجيل الأضحى، نقول يعني هذا استحبه بعض أهل العلم لأجل هذه يعني الحكمة التي ذكروها، ولا بأس بهذا. ولكن يعني نفصل في المسألة أن هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لنا المسألة الخامسة صفتها وما يقرأ فيها. قال وصفتها ركعتان قبل الخطبة لقول عمر صلاة الفطر والأضحى ركعتان ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم وقد خاب من افترى. ويعني اللفظ في الوارد في مسند الإمام أحمد عن عمر قال صلاة السفر ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. طيب ما معنى ما ورد هنا في الأثر تمام غير قصر؟ اختلف يعني الفقهاء في تفسير قول عمر، من الخلافات المشهورة حقيقة. يعني جمهور أهل العلم حملوا هذه اللفظة على أن المراد بها أنها تامة في فضلها غير ناقصة الأجر، ودليلهم على هذا أن الأخذ بظاهر الحديث يقضي بأن الصلاة في السفر لا تسمى مقصورة أصلا، وهذا معارض لظاهر القرآن الذي فيه قال حق سبحانه وتعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. تمام؟ يعني لفظة الحديث الأثر الوارد عن عمر أنه قال صلاة السفر ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان، صلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان، يعني لا إشكالية فيها، هو ده محل الشاهد عندنا من الأثر. تمام؟ لكن السؤال هنا أو الخلاف صلاة السفر ركعتان، هو سيدنا عمر قال هكذا صلاة السفر ركعتان، ثم قال في الباقي الحديث تمام غير قصر. إذا وهنا يقول أن صلاة السفر هكذا هي أصلا ركعتان، وهذا أحد الأدلة التي استدل بها من قال أن القصر في السفر ليس برخصة إنما هو الأصل، وكنا تعرضنا لهذا الخلاف. فنقول يعني أن الجمهور أهل العلم عندما نظروا في هذا الأثر قالوا أن قول عمر تمام غير قصر، أي أن الصلاة وإن قصرت فهي تمام في أجرها، ويأخذ المرء فيها أجرا كاملا كأنه صلى صلاة رباعية. تمام؟ على كل يعني المعروف ومشهور أن صلاة الفطر وصلاة الأضحى ركعتان بالفعل. قال يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ ستا. تمام، يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ ستا. لاحظ هذا الترتيب، هو يقول عندي تكبيرة الإحرام ثم دعاء الاستفتاح ثم يكبر التكبيرات الزائدة في صلاة العيد ثم بعد ذلك يتعوذ ويقرأ الفاتحة. هنا سنجد في صلاة العيد التكبيرات الزائدة في صلاة العيد، ما حكمها؟ هي مسنونة، وسوف نتعرض لحكمها بعد قليل. فهنا يرتب الركعة كالآتي: تكبيرة الإحرام ثم يستفتح يقول دعاء الاستفتاح ثم بعدها يكبر التكبيرات الزوائد ثم بعد ذلك يتعوذ ثم يقرأ الفاتحة. هناك من أهل العلم من له ترتيب آخر، فقال يكبر أولا تكبيرة الإحرام ثم يتلوها بالتكبيرات الزوائد ثم يستفتح ثم يتعوذ ثم يقرأ القرآن وهكذا. تمام، وحقيقة على هذا الترتيب أقرب، وإن كان المسألة فيها الأمر الآن فيها سعة، بس أحببت أن أشير إلى إيه، إلى أن هذا الترتيب المذكور هنا فيه خلاف أصلا. فهذا بالنسبة للتكبير في الركعة الأولى. قال وفي الثانية قبل القراءة خمسا غير تكبيرة القيام، يعني الإمام عندما ينتقل في الركعة الثانية فهو بعدما كان ساجدا سيكبر للانتقال إلى الإيه؟ إلى القيام، يبقى اسمها تكبيرة القيام. بعد تكبيرة القيام يكبر خمس تكبيرات ثم بعدها يشرع في القراءة. يبقى إذا الذي ذكره لدينا هنا في الركعة الأولى كم سيكبر؟ سيكبر تكبيرة الإحرام زائد ست تكبيرات، فيكون المجموع الكلي كام؟ سبعة. في الركعة الثانية يكبر خمس تكبيرات بعد تكبيرة الايه؟ القيام. عندي تكبيرة القيام ثم خمس تكبيرات. طب ما الدليل على هذا؟ قال لحديث عائشة مرفوعا التكبير في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرتي الركوع. ولفظه الوارد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمسا سوى تكبيرتي الركوع. طيب، بداية سنجد هنا أن هناك خلاف بين أهل العلم على التكبيرات الواردة في الركعة الأولى، ولكنهم اتفقوا على التكبيرات الواردة في الركعة الثانية. تمام، يبقى هم اختلفوا في ماذا؟ اختلفوا في التكبيرات الواردة في الركعة الأولى، واتفقوا على التكبيرات الواردة في الركعة الثانية. فالركعة الثانية كما هو وارد لدينا هنا في حديث السيدة عائشة أنها قالت بالنسبة للركعة الثانية وفي الثانية خمسا سوى تكبيرتي الركوع. يعني ما مقصدها بهذا؟ مقصدها بهذا أن بالنسبة للركعة الثانية تحديدا سيكبر الإنسان تكبيرة القيام ويكبر بعدها تكبيرة الركوع. ففي الثانية خمسا بلا خلاف. أما في الأولى فكان لديهم خلاف في مسألة سبع تكبيرات. هذه السبع هل تدخل فيها تكبيرة الإحرام أم لا تدخل فيها؟ بمعنى هل السبعة المذكورة هنا عبارة عن تكبيرة الإحرام زائد سبع تكبيرات، فتكون مقصودها بالسبع هي التكبيرات الزوائد، أم المقصود تكبيرة الإحرام زائد ست تكبيرات وهو الرأي الوارد لدينا هنا في الكتاب؟ فهذا هو محل الخلاف. ولماذا نعرض الخلاف أيضا في هذه المسألة؟ دائما عندنا يعني أرى بعض المسائل الواقعية في الحياة فأحب أن أبسط القول فيها، لأنها بالفعل تحدث يعني شيئا من البلبلة. الرأي الأول أن التكبيرات في الركعة الأولى تساوي تكبيرة الإحرام زائد سبع تكبيرات، هذا هو رأي الشافعي وهو مشهور عندنا في مصر. فتجد الإمام يكبر في الركعة الأولى تكبيرة الإحرام ثم بعدها يكبر سبعا. المشهور هنا في المذهب الحنبلي وهو أيضا رأي المالكية أن التكبير في الركعة الأولى عبارة عن تكبيرة الإحرام زائد ستة. فلو أن هناك إماما يعتقد هذا الرأي فعندما يصلي بالناس فبعض الناس يحدث لهم بلبلة، يكبر سبعة ولا يكبر ستة ولا الأخبار. فلأجل هذا يعني أحببت أن أبين فقط يعني الخلاف بين المذهبين. فالرأي الذي مال إليه هنا في الكتاب هو الأصوب، أن التكبيرات عبارة عن سبعة في المجمل، تكبيرة الإحرام زائد ستة، لأن هذا هو الموافق لظاهر حديث عائشة. يعني ونظرنا في مرة أخرى في لفظ الحديث فهي تقول في الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الركوع، يبقى في الركعة الأولى هيكبر سبع تكبيرات ثم بعدها تكبيرة الركوع، في الركعة الثانية هيبقى خمسة تكبيرات سوى تكبيرة الركوع. ففي الركعة الثانية مش مشكلة في الخمسة، أما في الركعة الأولى فهي قالت سبع تكبيرات. هذه السبع تكبيرات تشمل كل الإيه؟ كل التكبيرات الواردة في الركعة، فيكون المجموع الكلي سبعة، وهذا هو الموافق لظاهر الحديث، فهو الأقرب حقيقة أن الإمام يكبر تكبيرة الإحرام زائد ستة، هذا هو الأقرب. طيب لو كان هناك إمام يكبر تكبيرة الإحرام زائد سبعة نقول لا إشكالية في هذا، خلاف واسع. يعني اعلم أن من قواعد النظر في الأدلة الشرعية أن خلاف أهل العلم قد يكون في مسألة ثبوت الدليل، هذا أولا. ثانيا قد لا يكون الخلاف في ثبوت الدليل ولكن في فهم الدليل، وهذا ما هو يعني ما نتعرض له هنا، أن الخلاف يكون في النظر في فهم الدليل، والخلاف في فهم الدليل هو منشأه من الاجتهاد. فإمام اجتهد فنظر فيه بآلية معينة خرج بحكم معين، إمام آخر اجتهد وخرج بآلية أخرى وخرج بفهم آخر، فهنا هذا الخلاف يكون خلافا واسعا. وهذه القاعدة أيضا أرساها الإمام أحمد رحمة الله عليه، إذا ثبت الدليل كان الدليل ثابت ولكن الخلاف كان في الفهم فالخلاف واسع. فأنت أيضا يعني ضع هذه القاعدة لديك فانضبط لديك المسائل. هذا بالنسبة للتكبيرات. طب ما حكم التكبيرات أصلا؟ إيه حكم التكبيرات الزوائد هذه؟ جمهور أهل العلم على أن تكبيرات العيد تكبيرات الزوائد سنة لا تبطل الصلاة بتركها عمدا ولا سهوا، بل حتى يعني الإمام القدامى المغني قال ولا أعلم فيه خلاف، لا يعلم خلافا في هذه المسألة، وإن كان بالفعل يعني حكي في الخلاف. فبناء على هذا هذه التكبيرات لو تركها الإمام لو ترك هذه التكبيرات سهى وتركها أقول لا بأس، ولا ليس فيه إشكالية أصلا، الصلاة صحيحة، هي ليست لا من الأركان ولا من الواجبات. وحتى لو تركها عمدا أو سهوا، قالوا ولا يسجد للسهو بتركها، وده رأي جمهور أهل العلم. يعني حتى لو ترك الإمام هذه التكبيرات لا يسجد لها. هل تذكرون عندما كنا نتكلم في سجود السهو وجئنا على أسباب سجود السهو وذكرنا أن ترك المستحب، يعني لو إنسان ترك شيء مستحب في الصلاة، فجمهور أهل العلم يقول أصلا أن هذا لا يشرع له أن يسجد سجدتي السهو، كنا ذكرنا هذا. وبالتالي أيضا لو أجرينا نفس القاعدة على هذه التكبيرات، فنقول بالفعل أن الإنسان لو نسى هذه التكبيرات الزوائد التي هي مستحبة لا يسجد لها سجود السهو. وإن كان هناك طبعا رأي آخر يقول يعني بالسجود، وأيضا الأمر فيها واسع. الشاهد لدي هنا إيه؟ أن هذا بالفعل يحدث، يعني مسألة أن يسهو الإمام ويترك هذه التكبيرات الزوائد هذا يحدث، ويحدث كثيرا للمعلومة. يعني العيد الأخير هذا العيد الأضحى، يعني في لدينا هنا في مدينتنا يعني مسجد من أكبر المساجد التي يصلى فيها ومصلى كبير، الإمام نسى التكبيرات فعلا، نسى تكبيرات في الركعة الأولى. فجاءتني اتصالات لكثير من الناس يسألون هل الصلاة صحيحة ولا لا، هل نعيد الصلاة ولا لا، يعني حصل لهم اضطراب شديد. لماذا؟ لأنهم لا يعلمون حكم هذه التكبيرات، وهم ألفوا الصلاة صلاة العيد بالتكبيرات. الإمام دخل في الصلاة كبر تكبيرة الإحرام ثم قرأ مباشرة، فهنا حدثت بلبلة. وهذا يعني للأسف يعني هذه البلبلة منشأها غياب العلم، يعني الإنسان لا يعلم كيف يؤدي العبادة، فإذا ما حدث فيها لبس للأسف تلتبس عليه العبادة. وهذا ما حدث بالفعل لجمهور الحاضرين، خاصة يعني ما أكد البلبلة أن هذا الإمام تذكر هذه التكبيرات في الركعة الثانية، فكبر تكبيرات فلم يكبر التكبيرات في الركعة الأولى وكبر التكبيرات في الركعة الثانية. وهنا يعني اختلط على الناس الأمر وحدث في يعني حصل لديهم بلبلة، لدرجة أن البعض ظن أن الصلاة بطلة. لا، نقول الصلاة لا تبطل حتى لو تركها عامدا. طيب السؤال، أنا أصلي خلف الإمام، تمام، الإمام بدأ وكبر تكبيرة الإحرام ثم شرع في قراءة الفاتحة. شوفوا المسألة دي مسألة مهمة. الإمام كبر تكبيرة الإحرام الآن ثم شرع في قراءة الفاتحة، أنا أصلي خلف الإمام الآن، هل أذكره؟ هل أفتح عليه؟ ما رأيكم؟ هل يشرع لي أن أرده؟ هل أرده؟ لا، طب صح كده، لا نرد. لماذا؟ لأن الفاتحة ذكرنا قبل ذلك، الفاتحة ما حكمها؟ الفاتحة ركن، شرع الإمام الآن في ركن، تمام؟ هل يترك الركن لأجل سنة؟ نقول له فهذه هي فائدة أن تعلم أحكام الصلاة تفصيليا، يعني بعض الناس ينزعج عندما يدرس فقه الصلاة ويجد الفقهاء يعني يفصلون القول كذا حكمه أنه ركن وهذا واجب وهذا سنة وقد يعني يظنون أن هذا من الطرف العلمي. هذا ليس طرفا علميا. المسائل عندما نتكلم على الأحكام الشرعية فهذه الأحكام الشرعية نتعبد لله بها. فعندما أقول لك يعني أتعب نفسك قليلا حتى تتعلم يعني تكبيرة الإحرام ما حكمها، والله دعاء الاستفتاح ما حكمه، الفاتحة ما حكمها، هذا له مردود بعد ذلك في يعني عبادتك، وأن تعلم كيف تؤديها على وجه الأكمل، وحتى إذا عرض لك طارئ في صلاتك كيف تتعامل معه. فهنا نقول لو شرع الإمام فاتحة فنقول لا يشرع للمأموم أن يرده خلاص. وللأسف برضو يعني هذه من المسائل التي تحدث بالبلتم، وهذا يحدث كثيرا. يعني الإمام عندما يسهو في التكبيرات سواء تركها بالكلية وأحيانا يخطئ في العد، فتجد من يسبح به في الصلاة وتحدث شيء من الفوضى والبلبلة. أقول لك الأمر بسيط إن شاء الله. يعني هذه التكبيرات الواردة في صلاة العيد هي مستحبة وليست واجبة وليست دروب. هذا بخلاف التكبيرات الواردة في صلاة الجنازة كما سوف نمر عليها بإذن الله تعالى. تكبيرات صلاة الجنازة أركان، اكتب هذه من الآن حتى لا تختلط عليك الأمور. تكبيرات العيد سنة وتكبيرات الجنازة أركان، لا مش واجبة، أركان. الفرق بين الواجب والركن. فتكبيرات صلاة الجنازة علينا أن نحرص عليها، ولو حدث فيها نقص لابد من تنبيه الإمام حتى تتم الصلاة، وسوف نأتي عليها إن شاء الله عندما نصل إلى واجب الجنازة. لكن أريدك من الآن أن تقارن بين هذه وتلك. التكبيرات لدينا في العيد سنة، التكبيرات لدينا في الجنازة أركان، تمام؟ طيب هل هناك ذكر معين يقال بين التكبيرات في صلاة العيد؟ الحقيقة يعني لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في هذا شيء، لم يوجد هناك مثلا دليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول أي شيء من الأذكار بين هذه التكبيرات. لكن ثبت عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضوان الله عليه أنه كان يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان يقول الله أكبر ويقول سبحان الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وهكذا. فهذا الأثر حسنه كثير من أهل العلم، فلا بأس يعني لو أن الإنسان يعني أخذ بهذا فلا بأس بذلك. ولكن كشيء مرفوع لم يثبت شيء بهذا، ويعني الأمر أيضا فيه سعة، يعني من أراد أن يقول به كان بها، ومن تركه فالأمر فيه سعة ولا بأس بهذا إن شاء الله. طيب السؤال، هل يرفع لديه مع التكبيرات أم لا؟ نحن لدينا رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، هذه ليس فيها إشكالية، ولدينا أيضا رفع اليدين مع تكبيرة الانتقال إلى الركوع، تكبيرة الركوع هذه أيضا لا إشكال فيها، فهي ثابتة في السنة. أما التكبيرات الزوائد، التكبيرات الست التي سيأتي بها بعد تكبيرة الإحرام، والتكبيرات الخمس التي في الركعة الثانية، هل يرفع يديه مع التكبير؟ هذه المسألة محل خلاف. قال هنا ويرفع يديه مع كل تكبيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير. يقول هنا إيه؟ ويرفع يديه مع كل تكبيرة، اقرأ معي في الكتاب، ويرفع يديه مع كل تكبيرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير. وبالفعل يعني الأثر الذي أورده كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبير هو أثر ثابت يعني هو يعني حسنه كثير من أهل العلم. لكن الاستدلال حقيقة مشكل، الاستدلال بهذا الأثر تحديدا مشكل. لماذا؟ لأن هذا الأثر، هذا الأثر رغم أنه أثر حسن إلا أنه ليس واردا أصلا في مسألتنا على الإطلاق. يعني الذي يراجع الأثر يجد أن الذي وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبير، فهو يقول مع التكبير بصفة عامة وليس مقصوده بالتكبير في صلاة العيد بصفة خاصة. تمام؟ يبقى الأثر كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبير يقصد التكبير في الصلوات. يعني حتى لو راجعتم في الهامش ستجدوا يعني أن المصنف قال يعني هذا الأثر حسنه الألباني. تمام؟ الألباني في نفس الكتاب الرواية الغليل يقول لكن الاستدلال به لا يخلو من بعد، يقول على هذا الأثر استدل به بعيد، ذلك لأن سياق الحديث في وصف الرفع في الصلاة المكتوبة التي ليس فيها تكبيرات الزوائد الخاصة بصلاة العيد. وهذا يعني من دقة نظر الإمام الألباني رحمة الله عليه أنه قد فعل أثر حسن لكن لا دلالة فيه على مسألة تكبيرات الزوائد في صلاة العيد. هو يتكلم الأثر كان يتكلم وبالفعل كان الصحابي يصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات المكتوبة، فلا دلالة فيه على مسألة رفع اليدين في التكبيرات الزوائد وهي محل البحث لدينا هنا. لأجل هذا نعود مرة أخرى، هل يرفع يديه مع التكبيرات أم لا؟ نقول بالفعل المسألة فيها خلاف، فمنهم من يرى عدم الرفع، قال أن هذا لم يثبت أصلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يرى رفع اليدين كما ورد لدينا هنا في الكتاب، وهذا مذهب الجمهور، جمهور أهل العلم على أنه يستحب رفع اليدين في التكبيرات الزوائد، لأن هذا ثابت بإسناد صحيح عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهم. ونحن كما ذكرنا قبل ذلك بالنسبة لعبد الله بن عمر تحديدا ما ينقله أو ما يفعله له خصوصية حقيقة، فحرص سيدنا عبد الله بن عمر على تتبع السنة وتمسكه بالسنة تجعل دائما ما ينقل عنه يؤخذ بعين الاعتبار، فكان رضوان الله عليه يحرص على ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتتبعه أشد التتبع، بل حتى كان في روايته للحديث رضوان الله عليه كان يتشدد جدا في نقل الحديث، حتى كما قال يعني كثير حتى من الصحابة أنهم قالوا يعني عنه أنه كان ينقل الحديث بحرفه. فيعني لأجل هذا يعني عندما ننظر لمثل هذا الأثر فيكون له يعني حظ من النظر. لكن على كل يعني المسألة أيضا فيها الخلاف فيها واسع، لكن أنا شخصيا أميل إلى قول الجمهور برفع اليدين في هذه التكبيرات، مع ملاحظة أن رفع الصوت للمأمومين خلف الإمام بالتكبيرات لا دليل عليه. قال الإمام النووي رحمه الله: وأما غير الإمام فالسنة الإصرار بالتكبير سواء المأموم والمنفرد، وأدنى الإصرار أن يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع ولا عارض عنده من لفظ ونحوه، وهذا عام في القراءة والتكبير والتسبيح في الركوع وغيره والتشهد والسلام والدعاء سواء واجبها ونفلها. خلاصة الكلام يعني هو هنا يقول أن المأموم يكبر سرا، وهذا من الأخطاء الشائعة جدا جدا في صلاة العيد. الإمام يكبر وتجد المصلى يرتج بالتكبير ورائه، وهذا خلاف السنة، بل يكبر المأموم في سره ويرفع يديه مع التكبير، والله أعلم. قال ثم يقرأ بعد الاستعاذة جهرا بغير خلاف، يعني صلاة العيد من الصلوات الجهرية، وهذا بإجماع أهل العلم، صلاة العيد تكون جهرية. قال ويقرأ الفاتحة، وفي الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بالغاشية. ما الدليل على هذا؟ قال لقول سمرة كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية. قال وصح عنه أيضا أنه كان يقرأ في الأولى بقاف والقرآن المجيد، وفي الثانية باقتربت الساعة وانشق القمر. وهذا ثابت بالفعل في الحديث أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقل الليثي رضوان الله عليهما ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فقال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر، فيراعي الإتيان بهذا مرة وهذا مرة عملا بالسنة مع مراعاة ظروف المصلين فيأخذهم بالأرفق. طب ماذا لو قرأ بخلاف هذا وذاك، هل يجوز هذا؟ نعم يجوز ولا بأس به، وإن كان طبعا خلاف الأول. وقرر أيضا أهل العلم أن لو أن الناس ظنوا أن السنة في هذا الموضع تكون واجبة فالأفضل ألا يأتي بهذا، الأفضل أن يترك السنة إن خيف أن تظن بالسنة أنها فرض، كما قررنا هذا عندما كنا نتكلم على ما ورد في السنن في صلاة الفجر مثلا الجمعة وغيرها من النماذج. الشاهد أن بالفعل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبمسألة القراءة يسبح اسم ربك الأعلى والغاشية، وكذلك بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. لكن يعني اللافتة التي لفتنا إليها أنه يراعى حال المأمومين، هذا بالفعل من الفقه في الدين. أريدك أن تتخيل لو أن الإمام قرأ في هذا الزمان في الركعة الأولى بقاف كاملة، وفي الركعة الثانية بقتربت الساعة كاملة، يعني هذا بالفعل يعني سيكون شاقا على الناس، خاصة يعني الذين لم يألفوا مثل هذه الإطالة في صلاة العيد. فبالطبع يكون الإنسان عنده من الفقه في التطبيق، إذا لدينا فقه الدليل وفقه النظر في الدليل، هذا مهم جدا أن تعلم الدليل، هذا جزء من العلم. أما تنزيل الدليل في الواقع هذا يحتاج إلى فقه مستقل، يعلم الإنسان كيف يتعامل مع هذا الدليل. هذا ثابت؟ نعم هذا ثابت لا شك في هذا، ولكن كيف يعني نتعامل بهذا في زماننا، هذا يحتاج منك إلى فقه وإلى بصيرة. إن كان حال الناس يعتادون مثل هذا فلا بأس به، إن لم يعتادوا إن لم يكن من عادتهم هذا فعليك أن تعلمهم وأن تخبرهم أولا قبل التطبيق حتى لا تحدث فتنة، هذا يؤدي إلى فتنة عظيمة نحن في غنى عنها. إن أردت أن تطبق شيئا من السنن أو من الأحكام المجهولة لدى الناس فعليك أولا بتعليم الناس وتهذيبهم وتأديبهم وتمهيد الأمر إليهم قبل أن تطبق هذا، وستنال الخير بإذن الله. والقاعدة كما يعني ذكر ابن مسعود رضوان الله عليه وغيره من الصحابة حدثوا الناس بما يعلمون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله هذا من فقه التعليم كيف نعلم الناس وكيف ندربهم على العمل. فهنا الإمام في هذا الموضع يعني يرى الأنسب ويتخير الأفضل بالنسبة للمصلين ولا يشق عليهم. يبقى الخلاصة كيفية الصلاة هذه المسألة، قلنا نتكلم في المسألة الخامسة عن كيفية الصلاة، كيف تصلى صلاة العيد. صلاة العيد ركعتان، في الركعة الأولى تكبير تكبيرة الإحرام، ثم 6 تكبيرات في الركعة الثانية، يكبر 5 تكبيرات بعد تكبيرة القيام، والصلاة تكون جهرية، ويصلي فيها المسنون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الركعة الأولى يسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بالغاشية، وأيضا أثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بقاف في الركعة الأولى وبالقمر في الركعة الثانية. قال المسألة الثالثة السادسة موضع الخطبة. قال موضع الخطبة في صلاة العيد بعد الصلاة، لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة. طيب هذا بالفعل موضع الخطبة بخلاف خطبة الجمعة التي كانت الخطبة فيها قبل الصلاة، خطبة العيد الخطبة بعد الصلاة. وكان حدث كما هو معلوم، حدث تبديل لهذا الأمر في عهد بني أمية، أحدثوا فيها يعني أمر أنهم كانوا يجعلون الخطبة قبل الجمعة قبل العيد، وعندما عوتبوا في هذا فتحججوا بحجة يعني هو عذر أقبح من ذنب، أن الناس لو خطبت خطبة العيد بعد الصلاة لانصرف الناس ولم يستمعوا للخطبة، فلأجل هذا حولوا الخطبة لقبل الصلاة. فسبحان الله، خالفوا السنة وابتدعوا في دين الله لأجل أمر هم الأصل أنهم هم السبب فيه، يعني الناس ينصرفون عنهم، فماذا يفعلون؟ يبدلون في دين الله. الناس لم ينصرفوا عنكم أصلا إلا لما أحدثتموه في دين الله، فتعالجون هذا الأمر بأن تحدثوا أمرا جديدا في دين الله. وهذا للأسف يعني هذا صار بيدا كثير من الناس حتى في حياة الأمان، أنهم يصلحون أخطاءهم بكوارث بدلا من أن يعالج الخطأ يزيد في الخير، ولا يزيد الله. حتى يعني عاد الناس بعد ذلك بفضل الله إلى أحياء السنة، وعادت الخطبة واستقرت بعد ذلك في الأمة لأنها كانت تخطب بعد صلاة العيد. هذا بالنسبة للخطبة. طيب ما حكم الاستماع للخطبة؟ لو تلاحظوا أننا كنا تكلمنا على خطبة الجمعة وذكرنا أن الاستماع إليها واجب، أما هنا فالاستماع لها ليس بواجب إنما هو مستحب. لماذا؟ الدليل على هذا أن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب، من أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب. هذه صيغة تخيير، من أحب أن يجلس فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب، فهذه دلالة على أن الاستماع للخطبة ليس بواجب. لكن طبعا الأولى بلا شك والأعظم أجرا أن يجلس الإنسان وأن يستمع للخطبة وأن ينتفع بها. المسألة السابعة قضاء العيد. هل لو فات الإنسان صلاة العيد هل يقضيها؟ قال هنا لا يسن لمن فاتته صلاة العيد قضاؤها. يبقى هنا قال لك الحكم لا يسن لمن فاتته صلاة العيد قضاؤها. لماذا؟ لعدم ورود الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. يبقى أدي أول إيه؟ أدي أول إيه؟ أدي أول دليل لعدم ورود الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قضى صلاة العيد أو أنه أرشد إليه. ثانيا قال ولأنها صلاة ذات اجتماع معين فلا تشرع إلا على هذا الوجه. يبقى ده الحجة الثانية الذي احتج بها من قال أنه لا تشرع القضاء. قالوا صلاة العيد ليست كصلاة الفريضة، هي صلاة مشروعة على كيفية معينة ومشروعة وفيها اجتماع للناس على هيئة معينة، وبالتالي لو فاتت فلا يجوز للإنسان أن يقضيها لأنه لم يقضيها على الهيئة التي كانت عليها. وقاسوا هذا على ماذا؟ قاسوه على صلاة الجمعة. الإنسان الذي تفوته صلاة الجمعة ماذا قلنا عنه؟ قلنا أنه لا يصليها على هيئة صلاة الجمعة، إنما يقضيها ظهرا. تمام؟ يبقى ده القول الايه؟ القول المذكور لدينا هنا أنه لا يسن أصلا لمن فاتته صلاة العيد أن يقضيها أصلا. لكن يعني جمهور الفقهاء على مشروعية القضاء، جمهور أهل العلم قالوا بل يشرع القضاء، وقالوا أنه بالفعل لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه بالفعل صح عن جماعة من الصحابة. يعني وردت بالفعل عدة آثار عن بعض الصحابة الذي قالوا فيها بمشروعية القضاء. لأجل هذا القول بالقضاء أولى. يعني المسألة عندما ننظر في تركيب الأدلة لدينا، فنحن ننظر أولا في القرآن وننظر في السنة وهكذا. لم يوجد لدينا دليل لا في القرآن ولا في السنة، لكن وجدت لدينا آثار عن الصحابة رضوان الله عليهم، فهذا فعل الصحابة هذا ولا يوجد نكير، يعني لم ينكر أحد هذا، يدل على أن القضاء مشروع، علموه وفعلوه وعملوا بالمقتضى. فلأجل هذا يكون هذا القول أولى من القول بعدم المشروعية. تمام؟ هذا بالنسبة لمشروعية القضاء. طيب من أراد أن يقضيها كيف يقضيها؟ الإنسان دلوقتي ذهب للمصلى ووجد الصلاة قد انقضت، ماذا يفعل؟ كيف يصليها؟ نقول تقوم صلاته كصلاة العيد. فيها خلاف على فكرة، هناك خلاف حتى في الآثار الواردة عن الصحابة كيف تقضى صلاة العيد. فنقول هذه الصلاة تقضى على هيئتها، والقاعدة العامة لدينا في بالنسبة لأمور الصلاة أن القضاء يحاكي الأداء. اكتبوا هذه القاعدة، القضاء يحاكي الأداء. أصل أنني عندما أقضي صلاة فإنني أقضيها على الهيئة التي كانت الصلاة عليها، إلا نكتب هذا استثناء، إلا ما خص بالدليل زي صلاة الجمعة. هنا الدليل فعلا خصها لأنها لا تقضى على هيئتها، تقضى ظهرا. تمام؟ فهنا نقول الصواب في هذه المسألة، خلاصة المسألة السابقة، أنه يجوز للإنسان أن يقضي الصلاة لو فاتته صلاة العيد، يقضي صلاة العيد. هذا بالنسبة لمن فاتته صلاة العيد كفرض، هو إنسان فاتته الصلاة وحده. أما لو فاتتنا الصلاة كمجموعة، المدينة كلها فاتتها الصلاة زي ما بيحدث أحيانا، يكون هناك بعض الاختلافات مثلا في النظر في الهلال ويحدث خطأ في رؤية الهلال، ثم نكتشف أن اليوم مثلا هو كان المفروض النهاردة يبقى يوم العيد ولم نعلم هذا، فيسن هنا في هذه الحالة أن نقضي الصلاة في اليوم التالي في وقته، نقيم صلاة العيد ولكن في اليوم التالي جماعة على نفس هيئتها في نفس موعدها. والدليل على هذا ما حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه غم عليهم ولم يروا الهلال حتى دخل عليهم اليوم الذي بعده واكتشفوا أنه يوم العيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالخروج في اليوم الذي بعده. تمام؟ فهنا في هذه الحالة نقول أنه يجوز للإنسان أن يقضيها في يومها لو فاتته وحده، أما لو فاتت المجموعة كلها المجتمع كله فنصليها في اليوم الذي بعده في نفس وقت صلاة العيد. قال المسألة الثانية سننها، سنن صلاة العيد. أولا يسن أن تؤدى صلاة العيد في مكان بارز وواسع خارج المدينة يجتمع فيه المسلمون لإظهار هذه الشعيرة، وإذا صليت في المسجد لعذر فلا بأس بهذا، كنا يعني ذكرناها بالتفصيل. قال ويسن تقديم صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر كما تقدم بيان ذلك عند الكلام على وقته، ناقشناها أيضا. قال ثالثا وأن يأكل قبل الخروج لصلاة الفطر ثمرات، وأن لا يطعم يوم النحر حتى يصلي لفعله صلى الله عليه وسلم، فكان لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر على تمرات يأكلهن وترا. والحديث نصه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات وفي لفظ ويأكلهن وترا. تبقى دي من السنن التي علينا أن نحرص عليها أيضا في صلاة العيد، قبل أن ننزل لصلاة العيد في يوم الفطر علينا أن نفطر، ويكون الإفطار على تمرات ويكونهن وترا، يأكل 3-5-7 وهكذا، بخلاف يوم النحر ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي. هذا أيضا من السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأكل يوم النحر حتى يصلي. فعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل، وكان لا يأكل يوم النحر حتى يرجع، وكان حتى يعني في يوم النحر كان يأكل من أضحيته في أول النهار، يعني الإنسان لو كان يعني بينحر بعد الصلاة مباشرة يسن له أن يأكل من ذبيحته في بداية النهار. قال رابعا فيسن التفكير في الخروج لصلاة العيد بعد صلاة الصبح ماشيا ليتمكن من الدنو من الإمام وتحصل له فضيلة انتظار الصلاة. يعني هو ليس هناك حد في مسألة متى يخرج العيد، لكن كلما كان مبكرا كلما كان أفضل، وهذا أيضا وارد عن الصحابة رضوان الله عليهم في كثير من الآثار أنهم كانوا يبكرون في الخروج لصلاة العيد، كانوا يصلون صلاة الصبح ثم ينتقلون بعدها مباشرة إلى المصلى ويعني ينتظرون الإمام ويبكرون في هذا الوقت. خامسا قال يسن أن يتجمل المسلم ويغتسل ويلبس أحسن الثياب ويتطيب. فقلنا أيضا عرجنا على هذا في عندما تكلمنا على صلاة الجمعة، والعلماء قالوا أن الجمعة يشرع لها التجمل والتطيب لأنها من أعياد المسلمين، فصلاة الجمعة اجتماع للمسلمين وهو يوم عيد، وهذا متحقق بصورة أشد في يوم العيد، فلأجل هذا يسن للإنسان أن يتجمل وأن يتطيب وأن يعني حتى لو مثلا هناك يحتاج إلى سنن الفطرة وهكذا، كل هذا يشرع ويعني يثاب عليه الإنسان. قال سادسا ويسن أن يخطب في الصلاة العيد بخطبة جامعة شاملة لجميع أمور الدين، ويحثهم على زكاة الفطر، ويبين لهم ما يخرجون، ويرغبهم في الأضحية، ويبين لهم أحكامها، وتكون للنساء فيها نصيب لأنهن في حاجة لذلك، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد أتى النساء بعد فراقه من الصلاة والخطبة فوعظهن وذكرهن وتكون بعد الصلاة كما سبق. يعني بداية هو ليرشد الإمام بصفة عامة على يعني ما الذي كيف يكون محور الخطبة، فقال يعني أن الخطبة وده الصحيح يعني في مجامع المسلمين أن الخطبة تكون عامة لا تكون لخاصة الناس أو لشيء مثلا يمس بعض الناس وهكذا، لكن يخطب خطبة عامة يرشد فيها بالأمور العامة ويتناول بالبحث والكلام أمر العيد نفسه. يعني صارت الفطر تكون في الفطر، والفطر متعلق به مثلا أحكام زكاة الفطر وهكذا، فيحث الناس على إخراجها وهكذا بالنسبة لي من لم يخرجها يعني قال يستحب لها له أن يقضيها وهكذا. أما بالنسبة لصلاة الأضحى فكذلك الذي لم يضحي أو لم يأخذ نية الأضحية يذكره لعله يعني يشبع على ذلك في التضحية وهكذا. يعني أنا بالنسبة لمسألة وعظ النساء ف يعني حاليا مع تطور وسائل التواصل ووجود الوسائل المساعدة للخطيب يعني لم يعد هناك حاجة داعية إلى أن ينتقل الإمام بنفسه ليعظ النساء. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خطب ثم بعدما فرغ من خطبته ذهب لمكان النساء فخطب فيهم. أولا قال أهل العلم يعني أن توجه النبي صلى الله عليه وسلم للنساء لأنه بالفعل يعني أولا حاجة داعية لهذا، ثانيا لأن يعني في هذا المحفل الكبير لعل النساء يعني لم يستطعن الاستماع عن الخطبة فخصهن بخطبة لهن، وطبعا يعني يذكرهن ويعظهن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وعظ النساء وذكرهن في هذا اليوم وأخبرهن يعني أما يعني أكثر أهل النار من النساء لما يبدر منهن من حفوات وهكذا، فحضهن على التصدق وبالفعل تصدقنا كثيرا في هذا اليوم. فأيضا يعني يحرص الإمام على أن يعظ النساء يوجه لهن الموعظة وإن كانت ضمن الخطبة العامة ولا يشترط أن يتوجه إليهن بصفة الخاصة. قال ويسن كثرة الذكر بالتكبير والتهليل لقوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، ويجهر به الرجال في البيوت والمساجد والأسواق ويسر به النساء. التكبير كنا ذكرنا يعني أن بالنسبة للتكبير لدينا نوعان من التكبير، هناك ما يسمى بالتكبير المطلق والتكبير المقيد. التكبير المطلق الذي لا علاقة له بالصلوات، والتكبير المقيد له علاقة بالصلوات يكون في دبر الصلوات. التكبير المطلق بالنسبة لصلاة اللي هو الفطر يكون التكبير المطلق من وقت غروب الشمس حتى صلاة العيد، وكذلك التكبير المقيد على الراجح أنه يكون من بعد غروب الشمس آخر يوم في رمضان إلى يعني في صلاة المغرب والعشاء والفجر، هذا هو التكبير المقيد في صلاة الإيه في عيد الفطر. أما في عيد الأضحى فالتكبير المطلق يكون منذ بداية العشر حتى نهاية آخر أيام التشريق، أما التكبير المقيد في ظهر الصلوات فيكون من فجر يوم عرفة حتى عصر آخر يوم من أيام التشريق. تمام؟ ده بالنسبة للتكبير، والتكبير طبعا يسن أن يكون تكبيرا مسموعا. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يكبرون حتى ترتج بهم الأسواق. أما بالنسبة للنساء فلا يشرع أصلا للنساء يعني علو الصوت وهكذا، إنما يعني النساء تخفض الصوت بالتكبير، والتكبير يكون للرجال في كل الأماكن، الطرقات في الشوارع في يعني في المسائل غيرها يعني وهذا من السنن المهجورة للأسف، فنحن نلتزم بالتكبير المقيد ونهمل كثيرا التكبير المطلق. قال ثامنا مخالفة الطريق. ما معنى مخالفة الطريق؟ أن يذهب في من طريق ويعود من طريق آخر. قال فيذهب إلى العيد من طريق ويرجع من طريق آخر. لحديث جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. قال وقيل في الحكمة من ذلك ليشهد له الطريقان جميعا، وقيل لإظهار شعيرة الإسلام فيهما وهذا هو الأقرب، وقيل غير ذلك. لكن على كل يحاول الإنسان قدر المستطاع أن يذهب من طريق وأن يعود من طريق ويحرص في هذا وذاك على إظهار هذه الشعيرة العظيمة. قال ولا بأس بتهنئة الناس بعضهم بعضا يوم العيد. لاحظ التعبير لا بأس، لا بأس هنا تترجم عندي في الفقه بماذا؟ هل هي مستحبة ولا مباحة؟ لا، التعبير هنا بلا بأس أعز بها إيه؟ الإباحين، هذا أمر مباح. لا بأس بتهنئة الناس بعضهم بعضا يوم العيد لأن يقول لغيره تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. فلماذا قال لا بأس ولم يقل يستحب؟ لأن هذا لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة أصلا محل خلاف، يعني هل يا ترى يشرع التهنئة بالعيد أم لا؟ راح يقول لك يعني هي دي محتاجة كمان إن إحنا عن يعني نقعد نتكلم فيها ونقول يجوز ولا يجوز. هو سبحان الله، يعني هو الناس مش متخيلة أصلا أن الشرع حاكم عليهم في كل أحوالهم. يعني للأسف الناس لم تربى على هذا، لم تربى على حاكمية الشرع، أن الشرع يحكمهم في كل صغيرة وكبيرة، وأن على الإنسان أن يتلمس الشرع في أقواله وأفعاله في حركاته وسكناته. الناس لم تعش في هذا أصلا للأسف. يعني الناس ربوا تربية علمانية وإن لم يصرح بعلمانيته للأسف. يعني نحن عندنا الدين عبارة عن الشعائر التي تؤدى في المسجد، أما أن الدين يكون في حياتنا كلها وأن يكون قاضيا على حياتنا كلها، هذا للأسف من الأشياء التي يعني نفتقدها في الحياة. فعندما تقول الإنسان مثلا الله يعني بالنسبة لتهنئة العيد فيها كلام أو فيها خلاف، ولكن يا أخي أنتم تقولوا احتياجكم، يعني كل حاجة عندكم حرام، يعني كل حاجة في حياتكم حرام، كل حاجة مش عارف ايه، هذا من غلبة الجاهل للأسف في هذا الزمان. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وبالفعل العلماء يحرصون أن يبينوا كل صغيرة وكبيرة في الحال وكل ما يخص شأن حياة المسلم فله حكم فيه حتى ولو كان الحكم بالإباحة. فهنا عندما نأتي إلى العيد، العيد نفسه له أحكام سواء بالمشروعية أو عدم المشروعية، وما يكون من الأحكام في هذا اليوم وما يخص كل أمور الإنسان في هذا اليوم حتى التهنئة. هنا ذكر العلماء بحثوا في النصوص فلم يجدوا أصلا، لم يجدوا أن هناك ما يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للتهنئة. يعني لم يجدوا هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يجدوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن وجدوا بالفعل أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يهنئون بعضهم بعضا بالعيد. هذا وارد بالفعل من فعل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يهنئون بعضهم بعضا وكانوا يقولون هكذا تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. فلأجل هذا قال أهل العلم هنا أنه يجوز للإنسان، بل وهناك من استحب، هناك من قال حتى بالاستحباب، ولكن طبعا قال بالاستحباب كما ذكرنا يعني يفتقر إلى الدليل، الاستحباب حكم شرعي يحتاج إلى الإيه، يحتاج إلى الدليل. ولكن على كل يعني هذا من إظهار السرور والفرحة في هذا اليوم، وهذا أمر مشروع أن يفرح الإنسان بالعيد. يعني هذه من ضمن العبادات، يعني الفرح والسرور عبادة في هذا اليوم، فيفرح الإنسان ويسعد من حوله أيضا، ويعني ينبسط في هذا اليوم ويوسع على أهله وعلى عياله وكل هذا يحتسب فيه الأجر من الله سبحانه وتعالى. فهذا نكون قد أنهينا هذا الباب حول صلاة العيد. ولقاؤنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى حول صلاة الاستسقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لو كان لدينا الآن بقى مجال الأسئلة إن شاء الله. ما في إن شاء الله تعالى. قالت لو حد من الإخوان اللي كان مجمع الأسئلة ما في إن شاء الله. طيب فيه سؤال بالنسبة لإخواننا في المعهد، لو فاتتنا صلاة رباعية في السفر فأردنا قضاءها ونحن في الحضر، فكيف نقضيها؟ يعني هي الصلاة كانت في السفر، إنسان دلوقتي سيكون في حال ليس بسفر، هو كان في صلاته عندما دخل عليه وقت الصلاة كان في سفر، فهو سوف لو كان في الصلاة كان سيصليها مقصورة. هل عندما يعود إلى بيته هل يصليها قصرا أم لا؟ نقول هنا هذه مسألة محل خلاف، الراجح فيها أنه يصليها تامة. لماذا؟ لأن القصر كان رخصة، وكانت رخصة بقيود وشروط، وليس هذا هو أصل الصلاة. وهذا مبني على ماذا؟ مبني على القول الذي ذكرناه في الخلاف في هل يا ترى القصر رخصة أم عزيمة. من رجحنا القول بأن القصر كما قال جمهور أهل العلم أنه رخصة، وبناء عليه فعندما يقضيها سيقضيها في الحال التي لا يترخص فيها، وبالتالي يقضيها تامة وليست مقصورة. كيف نضبط بداية صلاة العيد بارتفاع الشمس لحوالي ربع ساعة بعد وقت الشروق؟ حاليا طبعا نحن لا نرى الأفق ولا نرى الشمس ولا يعني نضبط هذه المسائل، يعني العلماء قدروها في العصر الحديث من حوالي ربع ساعة الاتساع تقريبا. طبعا ما فيش حرج إن شاء الله، الأسئلة مفتوحة إن شاء الله. طيب بالنسبة لإخواننا هنا، هل من نظر إخراج شيء بعينه إن شفاه الله ولم يكن عنده أورام، هل يمكن أن يخرجها قبل أن يعرف حالته بنية الشفاء، أو بأي نية أم لا يمكنه ذلك لأنه نظرها ولا يخرجها إلا بعد شفائه؟ سنسمع هذا على أولا أن يشفيه وأن يشفي جميع مرضى المسلمين. لكن بداية طبعا يعني نحن إن شاء الله سوف نتناول بالدرس أحكام النذر، فهنا هذا النذر بداية يعني هو حكمه عند العلماء أنه مكروه، يعني إن يقول الإنسان يعني إن شفاني الله سيكون كذا، إن حدث كذا سيكون كذا، هو أصلا يعني النذر حكم مكروه، لكنه واجب في حقه. فهنا في هذه الحال النذر معلق على أمر، فإخراجه قبل وقوع هذا الأمر لا يحقق النذر، إنما يكون في حقه تفوض عنه. تمام؟ فعلى كل يعني هو لا تبرأ ذمته إلا إذا وقع هذا الأمر ثم يخرج النذر أو يكفر عنه. فعلى كل هو يستحب له أن يعني يتداوى، ومن ضمن أسباب التداوي الصدقة، داووا مرضاكم بالصدقة فلو تصدق بنية الشفاء فهذا أمر مشروع إن شاء الله تعالى. أنا سافرت من سهاج لأسيوط وصليت وأذن علي الظهر في أسيوط وصليت الظهر والعصر جمعا، لأن العصر كان ولكن لما صليتهم لم أقصر يعني صلاة رباعية عشان ما أعرفش المذهب يجوز فيها القصر أو لا، فهل هذا صحيح ولا مفروض أقصر الصلاة؟ طبعا ده يتوقف عن إحنا كنا تكلمنا على مسألة صلاة القصر، وذكرنا الشروط بالنسبة ل متى يقال الإنسان أنه مسافر حتى يعني يترخص برخص السفر، وذكرنا أن السفر على راجح من أقوال أهل العلم أن السفر مرده إلى العرف، العرف هو الحاكم في هذه المسألة، هل ترى هذا سفر أم لا نرجع فيها إلى العرف، لو كان العرف متعارف عليه أن هذا سفر فيكون هذا سفرا، ولكن جمهور أهل العلم حدوا مسافة السفر بما يزيد على 80 كيلومتر، يعني 85 كيلومتر ده الإيه الحد الذي وضعه أهل العلم بالنسبة للسفر، فإن اشتبه عليك الأمر اشتبه عليك الأمر والله أنت مش عارف السفر ولا مش سفر، العرف يعني مش محدد قوي، فانظر إلى هذا التحديد المكاني، شوف المسافة من سوهاج لأسيوط يعني تساوي كم كيلومتر، لو فوق ال 85 كيلومتر خلاص هذا من السفر، أما عن فعلك فما فعلته صحيح، لأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن القصر ليس بعزيمة، لا يجب عليك القصر إنما هو رخصة، فإن طرفت الرخصة وصليت في المسألة صليت في سفرك وأتممت فهذا جائز ولا بأس بهذا، يعني صلاتك صحيحة إن شاء الله تعالى. رفع اليدين قبل الركوع في الفرض هل هذا صحيح؟ قبل الركوع وعند الرفع من الركوع هذا ثابت في الصحيح في صحيح البخاري وغيره، والخلاف ليس في مسألة قبل الركوع، هو الخلاف في قبل السجود، هل ترى هو الثابت أم لا؟ أما قبل الركوع فهذا ثابت لا بأس فيه. هل لو الخطبة أي خطبة العيد موجهة ضد فئة والدواء عليها وهي فئة مظلومة هل نجلس نسمعها أم لا؟ والله طبعا يعني هذا يعني مضاد أصلا لمقصود الخطبة، فإن أساء الإمام فلا بأس بتركه، إنما نجتمع على طاعة الله سبحانه وتعالى، فلو كان الإمام يعني من أهل الإحسان ويتبع السبيل القويم في خطبته يؤدي الخطبة كما ذكرناها بشروطها أن تكون خطبة عامة وتذكير الناس ونوعظ الناس، فهذا هو الذي يعني يستحب الاستماع له، أما فيما عدا ذلك لا أحد يجبرك على هذا، يعني لا نقول لك الإنسان مثلا إذا وجد الإمام يخطئ أو يتعدى في خطبته، لا يعني إذا كان أصلا خطبة الجمعة نفسها يعني إذا كان الإمام يعني يخطئ أو يحدث منه متجاوزات فيشرع الإنسان أن يتركها أصلا ويذهب إلى مكان آخر، فبالتالي الخطبة مستحب. ما هو العدد الراجح في السنة الراتبة اليومية 10 أو 12 أو 14؟ فما في هذا أيضا يعني خلاف بين أهل العلم بين العشرة والاثناشر تحديدا، والراجح أنها 12، كنا ذكرنا هذا أيضا في كلامنا على صلوات النوافل، وبنرد الخلاف في اللفظ عند حديث ابن عمر في مسألة ما يثبت من الرواتب قبل صلاة الظهر هل هما ركعتان أم أربعة، والصواب أنها أربعة، فتكون الرواتب كالآتي: أربعة قبل الظهر، واثنان بعد الظهر، واثنان بعد المغرب، واثنان بعد العشاء، واثنان قبل الفجر، هذه آكد الرواتب، وهناك من يضيف اثنان بعد الظهر فتكون أربعة قبل الظهر واثنان بعد الظهر، لكن آكد الرواتب هي كما ذكرنا: أربعة قبل الظهر، اثنان بعد الظهر، اثنان بعد المغرب، اثنان بعد العشاء، اثنان قبل الفجر، هذه آكد الرواتب، فرقم 12 هو آكد هذه الرواتب. هل تقضى سنة الفجر بعد إثباتك؟ أيضا هذه فيها خلاف بين أهل العلم، والراجح جواز قضائها. متى تقضى؟ تقضى بعد صلاة الفجر، والأفضل أن تقضى بعد الشروق. نذرت نذرا فلم أستطع أن أوفي به، فما كفارته؟ كفارته كفارة يمين، من عجز عن الإتيان بما نذر فلا عليه أن يكفر كفارة يمين. سؤال بخصوص التعصب المذهبي في بلدي المغرب، مذهبنا هو المالكية ولكني أخذت ديني من الشيوخ المصريين. إن شاء الله عليك، المصريين ما بيخدوش منه. ولما يكون شيء من الأحكام يقولون لي بعض الناس إحنا مذهبنا المالكية، ويعيبون علي أني أسأل شيوخا من بلد آخر، هل علي شيء؟ لا والله ليس عليك شيء. هو الأصل في الإنسان أنه ليس متعبدا بأقوال أهل المذاهب، إنما هو متعبد بالدليل، فمن دلني على الدليل أيما كان مذهبه فهذا هو الذي أتعبد لله به. إنما نحن نأخذ المذاهب أو طريقة المشايخ أو أيما كان هو وسيلة، فلا بأس على الإنسان سواء درس دراسة مذهبية أو درس دراسة غير مذهبية، أن المطلوب هو الوصول للمحصلة النهائية، أن أعبد الله على بصيره. ولكن نحن نقول طريقة الدراسة المذهبية هي طريقة منظمة فيها تنظيم وترتيب وفيها تدرج، يعني هذا هو غاية ما في المسألة. فعلى كل، يعني مخالفتك لأهل مذهب بلدك إن كان على دليل فهذا هو الصواب، لكن على كل من فقه المرء في حياته أنه حتى عندما يكون هناك مخالفة للغالب أو لما يغلب على أهل بلده ومن حوله، فمن فقه النفس ألا يستجر المعارف معهم. لاحظ هذا، يعني الأصل في الإنسان ألا يتشوف إلى المخالفة، الخلاف شر الأصل يعني. لكن على كل يكون هناك بسبيل المناصحة، ويعني بيكون فيه شيء من المدارسة وهكذا مع الناس، ويكون مثلا لو أنا لدي من الدليل ما يخالف المذهب الذي عليه أهل بلدي فأنصحهم وأرشدهم إلى يعني ما توصلت إليه، وألا يكون يعني المسألة هي مجرد فقط نصرة الأقوال، إنما نحن يعني نعبد الله سبحانه وتعالى على قدر ما نستطيع إلى يعني نحن يعني نطلب الحق أيما كان هناك حق، الحق فنحن أولى الاتباع به. ثم يقال لأهل المذاهب ارجعوا لأقوال أئمة المذاهب ستجدون أقوالهم متواترة على أنه على الإنسان أن يتبع الدليل ولا تتبعني أنا. المالكية يقال لهم الإمام مالك قال كل يؤخذ من قوله ويرد، هذه جملة مشهورة. الإمام الشافعي يقول هذا عن نفسه، إذا صح الدليل فهو مذهبي. فإذا التعصب المذهبي هو ناشئ عن ضيق أفق لأتباع أصحاب المذاهب، إنما ليس هناك شيخ ولا عالم فضلا عن أن يكون إماما ويقول لك اتبعني على ما أقوله شرقا وغربا وكن ورائي كالتابع الأعمى. هل يصح قضاء الصلاة بعد فوات وقتها دون عذر، أم هي إذا فاتت وقتها فلا ينفع قضاؤها؟ والله جزاكم الله خير على السؤال، هو سؤال مهم فعلا. هل يا ترى يشرع القضاء في حق كل أحد؟ هذه مسألة فيها خلاف. جمهور أهل العلم على القضاء مطلقا، أي كل إنسان سواء بعذر أو بغير عذر يقضي، لكن ما أجل الله به أنه لا يشرع القضاء إلا في حق من فاتته بعذر، هذا هو الأرجح عندي والله أعلم. يوجد مصلى للعيد في بلدنا ولكن لا يوجد بها مكان مخصص للنساء، فنحن نصلي في المسجد، هل في ذلك بأس؟ ولو وصلت مصلى العيد ووجدتهم قد انتهوا من الصلاة فكيف أقضيها؟ هل أقضيها في اليوم التالي؟ طيب بداية بالنسبة لمسألة مصلى العيد لا يوجد فيه مكان مخصص للنساء، فهل نصلي في المسجد؟ والله أولا الخطوة الأولى عليكم بمخاطبة الذين يعني يقومون على إدارة هذا المصلى، الأمر لن يعجزهم أن يكون هناك مكان مخصص للنساء، ولا يشترط في المكان المخصص، لاحظوا هذا، لا يشترط في المكان المخصص أن يكون مفصولا فصلا كاملا عن طريق مثلا وجود بعض الحواجز، إنما يشترط فيه الفصل في المكان بحيث يكون النساء في المؤخرة والرجال في المقدمة كحال الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إن وجد فاصل وحاجز فهذا أفضل بلا شك، ولكن لا يكون عدم وجود الحواجز عائق عن إقامتنا للصلاة في المصلى. يعني كل المطلوب أن يكون هناك مثلا مجموعة من الحصر في نهاية المصلى للنساء يصلين فيه، ولا يشترط وضع الحواجز، تمام؟ فالمسألة ليست صعبة. فمسألة مثلا أنني لا أجد مكان في المصلى فأصلي في المسجد، لا، نقول لك الأفضل أن تصلى الصلاة في المصلى، في خلف المصلى، خلف الرجال، نبعد عن الرجال ونكون في خلف الرجال بمسافة ونصلي هناك. طيب إن كان هناك مثلا سيكون هناك إشكالية أو شيء من الأذى أو الضرر أو أي ما كان، ولا لا بأس بقى بإقامتها في الصلاة في المسجد، لكن نبدأ الأول بالترتيب الصحيح. يعني لو وصل الإنسان بقى لمصلى العيد ووجدهم قد انتهوا من الصلاة فيقضيها الإنسان على هيئتها، يصليها على هيئتها، يعني نفس الطريقة اللي ذكرناها، يصلي الركعة الأولى تكبيرة الإحرام، بعد كده 6 تكبيرات، والركعة الثانية 5 تكبيرات كنفس هيئتها. هل في نفس اليوم أو في اليوم التالي؟ لا، في نفس اليوم على راجح. يعني في باب صلاة الخوف ذكرت أن المصنفات لابد أن تذكر دليل المشروعية قبل حكمها، ولكن الكتاب ذكر الحكم قبل دليل المشروعية. يعني هذا أمر يعني ترتيبي، يعني ليس أكثر، يعني مش ليس فيه شيء يعني خاص، يعني ولعل فاتته أو كده، مش فيها حاجة معينة. يعني لو نسيت قراءة السورة بعد الفاتحة ثم كبرت الركوع وقبل الانتقال تذكرت فعدت للقراءة، فهل تبطل الصلاة بذلك؟ والله هنا المسألة ان الانسان هيكون انتقل من واجب الى مستحب. يعني الانسان دلوقتي ايه حكم قراءة السورة بعد الفاتحة؟ قراءة السورة بعد الفاتحة مستحبة. التكبيرات الركوع أخبارها ايه؟ حكمها عندي انها واجبة، وانا لا يجوز الانتقال من الواجب الى الايه؟ الى المستحب. لكن على كل بمثل هذا لا تبطل الصلاة حتى لو فعلها الانسان، يعني لا تبطل الصلاة، لان التكبير للركوع غير الركوع. التكبير في حد ذاته ده واجب، الانتقال ركن والركوع ركن، انما التكبير واجب. وحتى على فرض ان الانسان انتقل من ركن الى مستحب، فهنا لا تبطل الصلاة الا في حالة واحدة، لو كان عامدا ذاكرا، عامدا عالما ذاكرا، اما لو كان جاهلا او ناسيا فلا تبطل الصلاة كما قال اهل العلم. متى يجب صوم 3 أيام البديلة عن الهادي؟ اللي هو في ماشي هادي التمتع، الإنسان الذي لا يجد الهادية متى يعني يصومهم؟ ليصومهم حتى لو بمجرد الوصول إلى مكة، يعني ما وصل هناك يبدأ الإيه في الصيام. استحب أن يعجل فيها حتى يعني لا يدخل في الأيام التي لا يصام فيها. إحنا عندنا مثلا عندنا يوم عرفة ورسم، مع ذلك الأيام التشريق، يوم العيد والتشريق، هذه أيام كلها لا يصوم فيها الحاج، فيبدأ الصيام من قبل اليوم الثامن يعني كلما عجل كلما كان أفضل. لم ترد مش عارف وأنا الأسئلة أحيانا كنت أسأل فاتني معلش لو في حد فاته تاني يعيده تاني بعد إذنك يعني. بالنسبة للقضاء اللي هو النذر بيكون ككفارة النذر ككفارة اليمين يبدأ الإنسان أولا ينظر في حاله لو كان من أهل اليسار يعني عنده قدرة مادية فعليه بإطعام 10 مساكين أو كسوته إن لم يستطع ينتقل للصيام 3 أيام. القضاء يحاكي الأداء هل يعني لو قضيت صلاة الليل في وقت الضحى أن أجهر بالقراءة؟ والله هو صلاة الليل أصلا ليس جهرية يعني هو صلاة الليل تكون متوسطة ما بين الجهرية والإسراء. طيب هننتظر شوية بقى أخوانا في المهد عشان وقتنا في الغرفة مضيق قليلا أخلص بس الأسئلة اللي في الغرفة وارجع لكم تاني. طيب دكتور سنجاب دخل طيب خلاص الله المستعان. طيب لو إن شاء الله لو في أي أسئلة أو كده إن شاء الله يعني لو في حاجة فاتتنا إن شاء الله نعيدها بإذن الله الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب نرجع هنا تاني. هناك من ابتلي بسحر والعياذ بالله وكان السؤال مش واضح يعني وكان يوم يرى في احلامه مكان معين كان يعيش. طب مش هيت له بس السؤال ده يتعاد تاني مش واضح يعني. هل يصح قضاء الصلاة بعد فوات وقتها دون عذر؟ معنا احنا ذكرناه قلنا ان القضاء في خلاف من اهل العلم هل تقضى الصلوات مطلقا؟ لا جمهور اهل العلم قال القضاء مشروع مطلقا لكن الصواب في المسألة كما قال بعض اهل العلم ان الصلوات المؤقتة بوقت متى ما خرجت عن وقتها عمدا فلا يشرع القضاء فيها. أنا أعمل في مدرسة في مدرسة مختلطة فماذا علي في ذلك وما هي الأمور التي يجب علي أن ألتزم بها في عملي؟ بداية نبدأ بترتيب المسألة العمل أولا ثانيا مكان العمل ثالثا ما يترتب على العمل يعني عشان نعقل المسألة كذا نبدأ أولا مسألة العمل في حد ذاته عمل المرأة خارج المنزل وبداية طبعا مش حاجة اسمها مناقشة عمل المرأة مش حاجة اسمها المرأة ما عندنا في الدين مش حاجة اسمها مرأة ليست عاملة المرأة لها عملها لكن هي السؤال أين العمل وما هو العمل. فالمرأة الأصل فيها العمل في المنزل هو ده الأصل بتاعها. طيب خروج المرأة من المنزل إلى العمل خارج المنزل فهذا يكون بخلاف الأصل لا استثناء وليس هو القاعدة. فهل يا ترى يشرع أم لا؟ العلماء ذكروا طبعا أن هذا العمل يكون مضبوط بالحاجة. فنرجع إلى مسألة الحاجة الداعية للعمل. هل هناك حاجة داعية للعمل أم لا؟ فهناك حاجة عامة وهناك حاجة خاصة. يعني هناك أعمال محتاجين فيها النساء بصفة عامة. فيكون العمل فيها من باب فروض الكفايات زي مثلا زي مسألة الطبيبة المرأة نحن نحتاجها. فهنا العمل في هذه الوظيفة مطلوب بل يجب على النساء أن يكون منهن من يعمل في هذا المكان لسد حاجة المسلمين. طيب بالنسبة مثلا لمجال التدريس مجال التدريس هل هو من الحاجات هل هو من الأمور المفروضة على عموم الأمة؟ أقول نعم خاصة في مسألة تدريس المرأة للبنات فنحن نحتاج أن يكون لدينا مدرسة لتدرس للبنات، ويكون هناك فصل في التعليم، في فصل الأولاد مختلط المفصول عن فصل البنات، خاصة في المراحل التي يجب فيها الفصل ما بعد المرحلة الابتدائية، بل حتى في المرحلة الابتدائية يعني يفضل أن يكون هناك فصل من المراحل المبكرة. وبالتالي وجود المدرسة، نعم هذه من الوظائف التي يحتاج إليها. يبقى كده احنا عبينا المرحلة الأولى. نيجي بقى مكان العمل. هل يا ترى تعمل المرأة في مدرسة مختلطة أم لا؟ نقول الأصل لا، الأصل أن يكون المكان الذي تعمل فيه المرأة أن يكون غير مختلط. فلو كان هناك إمكانية للعمل في مكان غير مختلط فهو أولى. طب لا يوجد إلا هذا المكان، فهنا ننظر في حجم المفسدة والمصلحة. لو كان العمل في هذا المكان يؤدي إلى مفسدة، لا، لا نعمل في هذا المكان. طيب هل نستطيع أن نعمل في هذا المكان مع تجنب المفاسد؟ نقول ممكن، لو أن المرأة وضعت قيودا وحدودا بينها وبين من حولها فهنا كل سيلتزم معها فيها. لو التزمت هي في زيها، وانتزمت في طريقة تعاملتها، وإلا يكون هناك اختلاط مع الرجال في هذا العمل. وما معنى الاختلاط؟ أن يكون هناك رفع للكلفة وزيادة في الألفة، يكون هناك تراصد في الكلام واسترسال و يعني الحديث بغير ضابط وبغير ضرورة وهكذا. وهذا للأسف يعني من أكبر الجنايات في الأماكن المختلطة، هو كسر الحواجز بين الناس، ويكون هناك يعني اعتياد للكلام والضحك والمزاح، هذا يؤدي إلى عظيم المفاسد بعد ذلك. فلو أن المرأة وضعت حاجزا في هذا الأمر وضبطت المسائل بينها وبين زملائها أنها لا تتكلم معهم إلا بقدر الضرورة والحاجة، ولا تتباسط، ولا يكون هناك شيء من يعني الاسترسال معهم وهكذا، فهنا سيكون هناك يعني سد لكل هذه الأبواب. والأولى عدم العمل أصلا. الأولى في هذا المكان لو لم يكن هناك مكان للعمل غير مختلط فالأولى تركه، إلا لو كانت هناك يعني حاجة خاصة، بمعنى أن تكون المرأة في حاجة إلى العمل، مثلا امرأة تنفق على أبنائها ليس لها عائل، أو يكون هناك مثلا حاجة في المنزل، الزوج مريض أو دخله لا يكفي وهكذا، يعني يكون هناك حاجة داعية لمشاركة في الإنفاق على المنزل، فيعني بينظر في هذا الأمر. وعلى كل لو احتاج للعمل في مثل هذا المكان فليكن بالضوابط التي يعني يحترمها كل من حولك. يعني الإنسان يستطيع بإذن الله أن يفرض على من حوله ما يعتقده وما يعني يدين لله به، ويستطيع جيدا أن يفرض على الآخرين ما يكون عليه هو من الصواب. يعني ليس يكون من الأصل إن الإنسان هو الذي يتبع الخلل الذي عند الناس. الأصل إن أنا أكون أنا مصلح في البيئة اللي أنا فيها وأفرض الصواب عليه. لماذا تصلى صلاة العيد في المصلى وليس المسجد؟ وهل من الأفضل أن تصلى في الخارج؟ يعني يبدو أن أنت ما حضرتش معنا من بداية المسجد، من بداية المجلس. لكن على كل السنة هو صلاة العيد في المصلى، هذا ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هناك إثم لو أخر صيامها إلى ما بعد أيام التشريط؟ والله هو لو لم يكن هناك يعني حاجة داعية أو عذر أو هكذا، فطبعا هو يأثم بها. لكن هل السؤال هل يطرى يقضيها أم لا فيها خلاف من أهل العلم، ورجع أنه يقضيها. هناك من ابتلي بسحر والعياذ بالله، وكل يوم يرى في أحلامه مكان معين كان يعيش فيه، فماذا يجب عليه أن يفعل في هذا المكان؟ والله يعني لا أدري صراحة، يعني هل يطرح مثل هذا يعني ها يعني تكون مثلا نوع من أنواع الرؤية لشيء معين، فيعني يرجع في هذا طرح هذا الأهل التعبير في الرؤية، يعني ليس لي في هذا صراحة. لكن مسألة الابتلاء بالسحر أو بالحجر أو بغيره، هذا هو الذي نستطيع أن نتناقش فيه. فعلى الإنسان أن يلجأ أولا إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يعلم أنه لا لو اجتمعت الأمة على أن يضروه بشيء فلن يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه. هذه قاعدة، لن يستطيع أحد أن يتسلط عليك بسحر أو بغيره إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فلنلجأ إلى الله سبحانه وتعالى صدق اللجوء، وأن يعلم الإنسان أنه مبتلى ويمارس قواعد الابتلاء، صدق التوكل على الله سبحانه وتعالى، الرضا بقضائه، ثم الدعاء المكثف وبذل الجهد في التذلل لله سبحانه وتعالى والتضرع أن يصرف عنه هذا السوء، ثم عليه بعد ذلك أن يقوم بأخذ بكل الأسباب الشرعية التي تؤدي إلى صرف هذا الأمر، من الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، تلاوة القرآن، واستخدام الرقى الشرعية وهكذا. وأيضا يعني هناك بعض المواصفات التي يذكرها أهل العلم لمسألة التخلص من السحر، يعني مسألة النبات السدر الذي يطحن بطريقة معينة، يضع في الماء ثم يقرأ عليه ويرش وهكذا، يعني مثل هذه الأمور يعني لا بأس بها، استحبها بعض أهل العلم. ولكن قبلها والأهم هو الرقى الشرعية الثابتة، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان إذا ما أحسن التعامل مع هذا البلاء فوالله يكون حاله عند ربه أعلى يعني من كثير من أهل العافية. يعني الإنسان المبتلى مهما طال به البلاء أو مهما يعني وجد فيه من العناء، فعندما يرى أجر صبره على هذا البلاء لربما كان تمنى، كما ورد حتى في بعض الحديث، لو كان يقرض بالمقاريض. فعلى الإنسان أن لا يحمله يعني بطء الشفاء أو طول البلاء أن يتسخط أو أن يعني يكون فيه شيء من الجزع في نفسه، بل عليه أن يصبر. وله في أنبياء الله أسوة، ولدينا نبينا أيوب عليه السلام مكث في بلائه 18 عاما حتى هجره كل من حوله وفقد أهله وماله وولده، لم يبقى معه إلا زوجته. فسبحان الله العظيم، ثم بعد ذلك أبدله الله سبحانه وتعالى وعوضه. فالإنسان يعني مهما طال به البلاء فيحسن الظن بربه ويحسن اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. وماذا عن القانون الظالم بخصوص معلمات اللغة المنتقبات؟ طبعا القضية مش قضية معلمات اللغة، والقضية قضية أصلا عدم رضاهم عن هذا النقاب ولا حتى الحجاب، هم يقبلون شرع الله أصلا، فهم هذه ليست بأول يعني محاولاتهم القذرة للتضييق على أهل الصلاح. يعني القضية قديمة جدا، مسألة التضييق على المنتقبات والملتحين وغيرها قضية قديمة، إنما هم يثيرونها من فترة إلى أخرى. فعلى كل اصبروا وصابروا ورابطوا، يعني على الإنسان أن يعلم أنه مهما كان يعني من أمره أن الحياة دار ابتلاء في الأصل. مسألة الابتلاء بقى جاء في صحته، جاء في رزقه، جاء في عمله، فهذا التضييق من جملة البلاء. فعلى أهل الصلاح أن يصبروا على هذا الأمر، ويعني يعني لا يتركوا الباب لهؤلاء أن يتسلطوا عليهم. كل هذه القوانين أصلا حتى بقوانينهم الرضاعية هي قوانين جائرة وغير دستورية. فعاد يعني يضيقوا من هذا الباب، والله سبحانه وتعالى يفرجها من عنده. إذا أفطرت المرأة عدة أيام في شهر رمضان لعذر الدورة وقضت بعضها ولم تكملها، وأتى رمضان التالي بعده ولم تكملها، فما العمل؟ والله لو كان امتد بها العذر من رمضان إلى رمضان، مثلا كان هناك مثلا شيء من المرض، شيء مثلا من الأعذار المتوالية التي حالت بينها وبين قضاء هذه الأيام حتى دخل عليها رمضان الذي بعده، فلا شيء عليها ولا إثم عليها. أما لو تأخرت تكاسلا حتى دخل عليها رمضان الذي بعده، فقال العلماء تأثم بهذا. لكن هل يكون يعني هل إذا قضت هذه الأيام بعد رمضان التالي هل يكون معها كفارة أم لا؟ الصواب أنه ليس بها كفارة، فيكون عليها بعدما ينقضي رمضان الحالي أن تقضي الأيام عن رمضان الماضي وأن تتوب إلى الله وتستغفر له. هذا كل ما عليها. طيب هل هناك من استفسار آخر؟ نراكم على خير إن شاء الله يوم الخميس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.